قاطر الطريق في التوقف أمام شخصية الإنسان، والجزء الثاني من عدد 19 إلى عدد 22، وبيعود بين الجامعة بين الحين والآخر إلى دعم الحكمة. إحنا نحتاج باستمرار إلى الحكمة، فهنقف بسرعة قدام كل جزء من الجزئين. في مخاطر الطريق في الأعداد من 16 إلى 18 بينقسم الثلاث أعداد دول أيضا لجزئين، الجزء الأول المخاطر 16 و17، الجزء الثاني المخرج في عدد 18. وفي كل عدد من العددين الأولين 16 و17 بيكلمنا عن خطر في حياة الإنسان، كل إنسان. الخطر الأول بيقول، ودول عددين زي ما قلت من أصعب الأعداد بسبب الغموض الشديد جدا، لأنه تخيلوا لو خدنا الكلمات دي حسب الظاهر وبطريقة حرفية، إنه بيقول لا تكن بارا، مفيش داعي أنك تكون تقي قوي ولا حكيم زيادة، التقوى الزيادة بتخرب نفسك، وليه تدمر نفسك ونفسك هنا من جوه؟ فهل التقوى تدمر النفس من الداخل؟ وهل الحكمة تخرب ذات الإنسان من الأعماق؟ مش ممكن. وبيقول في عدد 17 لا تكن شريرا كثيرا، يعني خليك شرير شوية، خليك شرير نص ونص، قال له أقصد كده. لا تكن جاهلا، من المفضل انك تكون جاهل شوية، لان متقي الله يخرج. لو خدنا الكلمات دي نموذج من نماذج عديدة بتقول ما اخطر الاقتراب الحرفي للنص الكتابي، والكنائس والناس والافراد والدنيا اللي بتقترب اقتراب حرفي من اخطر ما يكون، لان النتيجة خاطئة تماما عكس ما يقصد الكاتب الاصلي بالضبط. عشان كده نحتاج لوقف امام اللغة، نحتاج لوقف امام القرينة، نحتاج لوقف امام فكر الكتاب العام اللي بنسميه فقه الكتاب، نحتاج لحاجات كتير لنزن بميزان من ذهب ما يقصده الكاتب عندما كتب هذه الكلمات. ايه اللي بيقصده هنا؟ الكاتب بيقصد يحذرنا زي ما قلت من خطرين كبار. الخطر الاولاني اللي موجود في عدد 16 يمكن ان نسميه اكتر من تسمية، ممكن نسميه الفريسية، ممكن نسميه مش البر الزائد، لا تكن برا كثيرا، ده البر الزائف، أو زي ما بيسميه مفسر آخر ده البر الذاتي، ما يريد الإنسان أن يظهر به من بر، أي الشكل الخارجي. وعدد كبير جدا من دارسي الكتاب المقدس وبالذات من متخصصين العهد القديم قالوا من ناحية اللغة الأفعال اللي موجودة هنا موجودة في صيغة في القواعد العبرية، زي أي لغة لها قواعد كبيرة قوي بنسميها صيغة انعكاسية، التعبير بتاعها ريفلكسيف، يعني الصياغة القصد منها عكس الشكل اللي بتبدو به. ده من ناحية اللغة. من ناحية القرينة في عدد 20 في نفس الأصحاح، أصحاح 7 في عدد 20 بيقول فيه بوضوح وبيقرر حقيقة لما نيجي عندها، لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. يعني القاعدة العامة بتقول الكل إيه؟ زاغوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا صلاحا، أي صلاحا ولا يخطئ، مفيش. فإذا كان القاعدة العامة مفيش، يبقى منين ما تخليكش الزيادة؟ ده يريد في زيادة، وما يقصدش كده، إن لم يزد، يقول يسوع، إن لم يزد بركم عن الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. إذن من ناحية القاعدة اللغوية دي صيغة انعكاسية، من ناحية القرينة في سفر الجامعة وروح الكتاب عموما بيقول إنه الذي يعمل صلاحا ولا يخطئ غير موجود. إذن هو يقصد ما أسماه البعض الآخر من دارسي الكلمة المقدسة بالصيغة الانعكاسية، تعني صيغة التهكم، أي يستخدمها الكاتب عندما يريد أن يتهكم، أن يسخر. وهنا يبدو إنه بيخاطب مجموعة من الناس ظنت أنها بارة كثيرا، أو أن الجامعة رأى أن الخطر الداهم على شخصية الإنسان اللي قد تقوده إذا استمر فيها إلى الشك مع الوقت في علاقته بالله وعنايته بالله لأنها بناء غير سوي، هي البر الزائف أو البر الذاتي. الناس اللي بتظهر قدام الناس، أي التي تعمل جاهدة أن تأخذ مجد الناس. وهنا بيقول خلوا بالكم من الخطر ده، الخطر ده يدمر نفسك من الداخل، لأنك مش ممكن هتكون في نمو طبيعي. النمو الطبيعي الشخص السوي العادي هو كما هو بأخطائه بصوابه بسلبياته بإيجابياته، مخلص صادق مع نفسه ومع إلهه، بيجيله كل يوم وبيقوله أنا كتاب مفتوح لأنك أنت تراني قبل أن أرى نفسي، أنت تعرفني، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني اعرف أفكاري، انظر إن كان في طريق باطل. لذلك لماذا أخدع وأخدع من؟ هل أستطيع أن أخدعك أنت؟ أنت نسكت كليتي في بطن أمي، كيف أبدو شيئا آخر؟ وهنا بيقول الجامعة ويقصد أن يقول هذا الخطر من أكثر الأمور الصعبة جدا على حياتنا المسيحية. وبيقول لكل مؤمن إن أردت أن تشق طريقك بسلام وبسلامة روحية دون أن تدمر نفسك، أي دون أن تدمر روحك من الداخل، لا تعمل من أجل البر الذاتي لأنه بر زائف. أوراق تين ما تخبيش حاجة، أنت تظن أنك متخبي وأنا أظن أن أنا متخبي، لكن أنا عريان مكشوف لدى ذاك الذي معه أمرنا. ده الخطر الأولاني اللي بيتكلم عنه هنا. الخطر الثاني في عدد 17 خطر مقابل، وفي الخطر المقابل بيقول لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا. هنا يقصد لا تنغمس في الشر، هنا يقصد التسيب في حياة الإنسان، هنا يقصد محاولة تحطيم كل القواعد الأخلاقية، كل القيم الروحية المسيحية اللي الإنسان موجود عليها. وهنا بيقول له خلي بالك إزاي؟ أنت الآن إذا سرت في اتجاه تحطيم القيم، النتيجة لماذا تموت في غير وقتك؟ أي بالتأكيد ستخطو مرة خطوة جاهلة تنهي عليك. إذن الخطر الأولاني زي ما جاء في أمثال 3:7، لا تكن حكيما في عيني نفسك. اوعى تظن في نفسك حاجة زيادة، لأنك الله يعلم ما بك. الخطر الثاني اوعى تسير في تيار انفلات القيم اللي ماشي في المجتمعات العالمية، لأن الاتجاه ده اتجاه انفلات القيم النتيجة أنك تموت في غير وقتك، أي أنك تدمر حياتك. الأول يدمر روحك من جوه، الثاني ينهي على الحياة تماما. وعشان كده بيقول الجامعة أنا حطيت مخرج في طريق يمكن أن تخرج منه من الخطرين، وده في عدد 18. حسن أن تتمسك بهذا وأيضا أن لا ترخي يدك عن ذاك، لأن متقي الله يخرج منهما كليهما. والجامعة هنا بيقول في مخرج حسن، وتعبير حسن كل ما يجي في الكتاب المقدس من تكوين للرؤية معناها في رؤية جديدة يقدمها الكاتب. حتى ابتداء من الخليقة رأى الله أن كل ما عمله إذا به حسن جدا. وهنا بيقول حسن أن تتمسك بهذا وأيضا أن لا ترخي يدك عن ذاك، لأن متقي الله يخرج منهما كليهما، يقدر يطلع من الاثنين. هل يقصد إيه بهذا أو ذاك؟ هنا يقصد أكثر من حاجة. يقصد أن هذا المخرج يتمثل في حاجتين. الحاجة الأولانية أن تعي وأن ترى بوضوح الخطرين دول دايما قدام عينيك. يعني إياك أن تغفل أبدا عن إمكانية السقوط في قناع البر الزائف. الحاجة الثانية خليك صاحي دايما مهما كنت في مستوى نموك الروحي، لأنه ممكن تسير في تيار الانغماس في الشر. فخليك صاحي من هذا ومن ذاك. الحاجة الثانية، الوجه الآخر للحقيقة أو للعملة، بيقول أفضل خليك دايما متمسك بالبر الحقيقي ومتمسك بالحكمة الحقيقية. حسن أن تتمسك بهذا، وأيضا أن لا ترخي يدك عن ذاك. طب إزاي؟ إزاي للإنسان الضعيف المصنوع من عدة صراعات وتكوينات غريبة جدا، كيف يمكن للإنسان أن يظل يقظا باستمرار حتى لا يتعرض للسقوط في أقنعة البر الذاتي أو للانكفاء والانفلات الخلقي؟ بيقول له الطريق ما فيش غير، لأن إيه؟ الواضح، الواضح وصلي. دي عاملة زي المنطق السوري في الفلسفة، يعني مقدمة تنتهي بنتيجة على طول، وبالتالي النص بيتوزن، يعني في هندسة من نوع معين في لأنه بيضع مقدمات وبيقول النتيجة، لأن أو السبب، لأن متقي الله. وهنا حط خط تحت لأن أي هنا المخرج. هناك مخاطر نعم تحيط بك، خطية محيطة بنا بسهولة باستمرار، لكن لأن متقي الله، أي الشخص الخائف لله الممارس لحضوره دايما، حساس العلاقة، دافئ الضمير، الشخص السوي روحيا الطبيعي اللي كل يوم بيجي في روح توبة مستمرة، الشخص ده مش الزائف ومش المنفلت، لكن الشخص المؤمن الحلو الخائف الطبيعي اللي كل يوم عايز يكبر معاه، وبيقول له انا زعلان من نفسي، انا عندي ضعف، وانا عندي منك حكمة وقوة، قوي ضعفي وثبت قوتي، وانا عايز النهاردة اكون افضل من امبارح، انا انسان بحبك وباجي ليك، وفي ضعفي الكامل وفي صفاء علاقتي بيك وباخلاصي وبصدقي انا بفتح حياتي قدامك. خائف الله ده، يعني خوف الله مش الشخص الذي لا يخطئ، مفيش، ليس من يعمل صلاحا، لكن الشخص اللي بيجيله دايما كما أنا وليس لي، هو ده المصر، زي ما أنا، كما أنا وليس لي عذر لديك، آتي أنا يا حمل الله الوديع. هذا الخائف، الخائف هنا مش المرتعش، مش المرتعب، العلاقة مع الله ليست ارتعاشا إطلاقا، لكن الخائف أي الذي يضع مهابة الله في عينيه، الذي يضع جلال الله قدامه. هذا الخائف المتقي الله يقدر يطلع من الخطرين دول، لأنه في العلاقة الطبيعية السوية العادية يحميه الله من السقوط في أقنعة البر الذات الزائف أو من الانفلات في الشر. درس عميق لينا النهاردة. الغريب الجامعة كان بيتكلم على أيام، وما الأيام دي لو جي تاني وكتب تاني يكتب إيه ويقول إيه ويعمل إيه؟ لو جه الجامعة وبقى عضو في الكنائس وتجول في الصفوف وعاش بين الخدام وإلى آخره، يعمل إيه ويكتب إيه ويقول إيه؟ ولو مش الجامعة في مجتمعاتنا وفي انفلات المجتمعات العالمية اللي موجودة النهاردة، وفي نسبية القيم والأخلاق، وفي الدنيا اللي حدث فيها تغيير، هل يكتب شيئا آخر؟ أنا بنقول لا، لأنه بيكتب شيء كافي واضح، ميزان موجود لكل عصر وكأنه مكتوب لينا والعصرنا. وهنا بيقول يا شعب الرب كونوا خائفي الله، تحذروا من الأقنعة التي تبدو أو تريدونها تبدو روحية لتكن طبيعيا في حياتك الروحية، لتكن خائفا لله، لتبحث عن رضاه هو، لتسير في مشيئته هو، وعندئذ تخرج من كليهما، من الاثنين، بينقل وبيقول طب ازاي الخائف الرب ده يقدر فعلا ينجو من المشكلتين ومن المشاكل العديدة في حياته؟ بيقول الحل الحكمة. مش ده الوجه الآخر لخوف الله؟ إن كان خوف الله هو المناخ العام أو ما نسميه المبدأ القاعدة. فالتطبيق الحكمة، فالحكمة الجانب العملي لفكرة الخوف. عشان كده في الأعداد اللي جاية من 19 إلى 22 بيتكلم عن دعم الحكمة. والغريب أنه هو يعلم أن أنا ما أقدرش، أنا لوحدي مش ممكن، لكن عشان كده هو بيقول أنت مش لوحدك. خوف الله سيعطي ليك، سيمنح حياتك حكمة خاصة نازلة من فوق بكلمته وبروحه. الكلمة دي هتدعمك. عشان كده بيتكلم عن دعم الحكمة في ثلاث جوانب. الدعم الأولاني عدد 19، دعم القوة الداخلية. الدعم الثاني في عدد 20، إدراك الطبيعة الإنسانية. الدعم الأخير في 21 و22، عدم الاهتمام بالأقاويل البشرية. فبيقولوا انتوا عايزين تنجوا من المخاطر دي، أنا مش بس هقول لكم إن في خطرين، بس في أخطار كتيرة جدا، لكن الطريق هو خوف الله والتطبيق العملي، الترجمة العملية، الحكم. يعطي حكمة إزاي؟ إيه اللي بتعمله الحكمة في حياتنا؟ لاحظوا في عدد 19 وشوفوا الدعم القوي جدا اللي بيقوله هنا. في عدد 19 بيقول الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. مسلطين هي بمعنى حكام، يعني مسؤولين. ناس قالوا يمكن دول عدد أعضاء مجلس المدينة، يمكن. المهم مش مقصود 10 يعني 10، هو يقصد مسؤول، مسؤول المدينة. وهنا اللي عايز يقوله الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. مش بيستنكر أو يتجاهل إمكانية النصح من حكام المدينة أو من المسؤولين، لكن عايز يقول المسؤولون يقدمون النصح من الخارج ولا يستطيعون الدخول إلى العمق، لكن الحكمة تقوي هنا جاية بمعنى تقوي الإنسان الباطن، تدعم الإنسان من الداخل، تعطي للإنسان السند الداخلي، الإرشاد الداخلي. ولذلك الحكمة، حكمة الله، خوف الله، شخص الله، فكر الله، يدعم الإنسان من الداخل، يدعمه بالنور، بالثبات، بالتماسك، بالإرشاد الحقيقي، يأخذ بإيده في طريق الغلبة. وده دور الحكمة القوية. عشان كده الحكمة تقوي الحكيم خائف الله أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. دور الثاني في عدد 20، الحكمة تفتح العينين وتخلينا نشوف الطبيعة الإنسانية، إدراك الطبيعة الإنسانية. عدد 20 بيقول لأنه، الجزء اللي رجعنا له قبل كده، لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. أي أن الحكمة هنا لا تعطي فقط الدعم الداخلي في المواقف الصعبة، لكنها تعطي الإدراك للطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية أصلا طبيعة خاطئة معرضة. ولاحظوا التعبير الموجود هنا، الصياغة في عدد 20، لأنه لا صديق، الكلمة الأولى لأنه جاءت بمعنى بالقطع أو بالتأكيد، يعني دي قاعدة عامة، لا إنسان صديق في الأرض. وغالبا دي صدى عبارة جت في ملوك الأول 8 وعدد 46، لأنه ليس إنسان لا يخطئ. الرسول بولس في روميا 3 من عدد 9 إلى عدد 12 بيقول نص بيأكد لي الحقيقة دي. فماذا إذن يقول الرسول؟ روميا 3:9، أنحن أفضل؟ وبيجيب أيضا بصيغة قاطعة، كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هنا الجامعة بيقول الحكمة تكشف لنا أعماق الشخصية الإنسانية والطبيعة الإنسانية الخطاءة، أي القابلة للخطأ. والسؤال هنا، إذن ما هو فضل الحكمة؟ تعمل إيه الحكمة؟ تعمل أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية، الحكمة تعطينا عندما ندرك طبيعة الإنسان أن لا نتعجل في التقييم، زي ما بديت في المقدمة، لا نتعجل في الحكم، لأننا أدركنا بالحكمة طبيعة الإنسان، وبالتالي ما نقولش بقى فلان بار وليه وقع في كده وليه سمحت لكده، ما فيش علاقة بين الظروف وبين البر الشخصي، وفي نفس الوقت ما فيش قدرة ليك أنك تحكم على هذا أو ذاك. لا يوجد إنسان له القدرة على الحكم على الآخرين إلا من شخص الله. الذي يحكم هو الذي يرى، أما الذي لا يرى فكيف يحكم؟ وأنا وأنت لا نستطيع أن نرى، نحن نرى قشرة خارجية تخفي خلفها الكثير، لا نعلم. لكن هناك الله كاشف القلوب، مختبر الكلى، هو يعلم. وبالتالي أترك له الحكم على الناس، لا تحكم أنت. وده الدور اللي بتعمله الحكمة. دور التاني الحكمة بتقول لي دايما وتذكرني، ليه بتتسرع بالحكم؟ ما تحكمش. الدور التاني اللي بتعمله الحكمة انها برغم ان طبيعة الانسان خطاءة وقابلة للزلل، لكن الحكمة اي خوف الله يعطي للانسان قدرة على صراع ضبط النفس، صراع الارادة، صراع الحياة اللي كل يوم بتقول له يا رب ساعدني اقضي اليوم ده في مشيئتك. اللي تدي القدرة دي، القوة دي، هي الحكمة، لأنها تعلم الطبيعة الإنسانية، ولأنها تدرك ضعف الإنسان. وبالتالي من جانب لا نتسرع في الحكم، من الجانب الثاني تدربنا على ضبط النفس. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي بتعملها الحكمة في عددي 21 و22، مش بس قدام المواقف تمنح الدعم الداخلي، وأمام طبيعة البشر، أمام الطبيعة الإنسانية تعطي التريث في عدم الحكم والتدرب على ضبط النفس، لكن أكتر من كده الحكمة تدي حاجة تالتة مهمة قوي في العددين دول، وارجعوا لهم كده من فضلكم 21. أيضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال، لئلا تسمع إيه؟ عبدك يسبك. والعدد اللي بعده على طول، لأن قلبك أيضا يعلم أنك أنت كذلك سببت آخرين. هنا عايز يقول للجامعة إنه طالما أن الحكمة دعمتنا من الداخل وأنارت عيوننا على طبيعة الإنسان، إذن من الحماقة، من الجهل، أن تعطي اهتماما زائدا بكلام الناس. لما الحقيقة معلنة في عدد 20 على الملأ، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، إذن علامة تتعب نفسك. عشان كده الحكمة تعطي الحكيم في عدد 19، الحكمة تقوي الحكيم بأن تعطيه عدم التركيز أو الاهتمام الزائد بكلام الآخر. وفي الحقيقة القصد من الكلام ده حاجتين. الحاجة الأولى، حتى لا نفقد سلامنا، حتى لا نفقد هدوءنا. لو ابتدينا نقول الناس بتقول ايه ونعطي اهتمام زائد ينتزع سلامنا مننا، لا، ده سلامي وسلامك اهم بكتير من اي شيء اخر. لكن الحاجة التانية كمان، حتى نتفرغ لانجازنا الايجابي. من يضع اذنه على كلام الناس، من يضع قلبه على كلام الناس، سوف ينشغل بهذا الكلام ولا ينتج ولا يعمل. لكن الرد الوحيد الصامت الصامد هو الإنجاز مع الأيام. وبالتالي لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال، ولكن ضع كل قلبك على إنجازك وعملك، وافرح بعمل يديك. ده المقصود. وبالتالي عشان كده بيقول خلوا بالكم لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال. ليه؟ بيقول في سببين في النص. السبب الأولاني لأن الناس الطبيعة الإنسانية لسه قايل لنا من شوية أنها طبيعة إيه؟ خاطئة. النتيجة أن الناس تخطئ باستمرار، النتيجة أن الناس تتكلم باستمرار. فهنا بيقول له الناس مش هتبطل كلام، مذمة الآخرين جزء وتعبير قبيح عن الطبيعة الخاطئة الموجودة. وبالتالي إذا ابتديت تحط قلبك على الكلام الذي يقال سوف تسمع عبدك يسبك، معناها من بداخل بيتك، من تحت إمرتك، من في خدمتك، من يأكل من خيرك بيأكل من خيرك وبيتكلم عليك. إذن لا تضع قلب، دي الطبيعة، ده الشر اللي موجود، دي خطية الإنسان، ده سقوط الإنسان، دي الحماقة الإنسانية، ده الجهل الإنساني. إذن لا تضع قلبك لألا تسمع عبدك يسبك، من تعطيه إمكانية الحياة هو يسبك. لكن أكثر حاجة تاني بيقول الحكمة تقول لنا حاجة أخرى. الحكمة تقول لنا إن اختبار الإنسان الشخصي في عدد 22 إنه ياما أنا وإنت قلنا كلام وأحكام ولم تكن إيه؟ صحيح، ولم تكن ثابتة. وعشان كده بيقول في عدد 22 لأن قلبك أيضا يعلم أنت أنك أنت كذلك مرارا كثيرة سببت آخرين، أي تحدثت عن آخرين ولم يكن صحيح. ولأن الطبيعة الإنسانية هكذا فخذ من اختبارك أنت، الناس لن تنتهي من الكلام، وفي نفس الوقت أنت قد اختبرت هذا، وبالتالي لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لئلا تسمع عبدك يسبك. هل أقنعت البر الذاتي والزائف قضية كنسية؟ هل الأقاويل والمذمة قضية كنسية؟ نعم، للأسف للأسف. كيف ننجو من كليهما معا؟ كيف ننجو من هذه المخاطر؟ كيف نتطهر من هذه الجريمة؟ أنا أسميها جريمة ليس فقط خطية. كيف الحل؟ لأن متقي الله يخرج منهما كليهما، أي أن تدرك خطورة هذا. الأمر الآخر أن تستشعر دينونة الله لهذه الجريمة. أنا أرجوكم نختم بنموذجين من العهد القديم واحد ومن العهد الجديد واحد لاستشعار دينونة الله لجريمة اغتياب الناس، وهي اغتياب بالبه، ويمكن أن تكون اغتيال باللام، لأن الاغتيال الأدبي والمعنوي والروحي أشد وطأة ومرارة من اغتيال السيف، ده شيء طبيعي. وبالتالي زي ما بقول جريمة. وعشان كده استشعر دينونة الله باستمرار. في نموذجين هنقراهم دون تعليق، فقط قراءة، وعشان كده لازم نتابعهم. نفتح مع بعض كتاب المقدس وناخد النموذجين ونقراهم مع بعض ونشوف بيقولوا لنا ايه بصوت واضح وصامت، ونقراه مع بعض كتبادل كأننا بنقرا النص الاولاني بتاعنا. خلينا نطلع سفر العدد اصحاح 12. سفر العدد أحد الأسفار الموسوية الخمسة في أول الكتاب المقدس. سفر العدد أصحاح 12 هنقرأ الأصحاح بالتبادل مع بعض بصوت واضح وواحد ومعبر وواعي ومركز ومستشعر لدينونة الله. خلينا نقرأ مع بعض، ومن فضلكم ركزوا في ضوء النص الأصلي في النموذج ده. الكلام عن مريم وهارون وموسى. تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. الناس الذين على وجه الأرض. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما. وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي. فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. تحجز 7 أيام خارج المحل. لاحظوا القصد من 7 أيام هنا أن تحيا الإحساس بالذنب، أن تتطهر بالتوبة، أن لا يكون الشفاء بهذه السرعة. ينبغي أن تدفع الثمن وأن يكون الشفاء عميقا وداخليا وكاملا، وفي نفس الوقت ده في إطار طقس واضح أن تحيا هذا الطقس. وعشان كده أمر أن تحجز 7 أيام خارج المحلة وبعد ذلك ترجع. كملوا. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران. لاحظوا في نموذج قوي جدا دينونة الله، وفي نفس الوقت بعد أن تم الشفاء تحركت قيادة الله للشعب مرة تانية وارتحلوا من مكان لمكان إلى آخره. وهنا بنشوف استشعار واضح. النموذج الثاني، لا أجد نموذج أعلى أو أبقى أو أفضل أو أعظم من تعليم المسيح. وعشان كده في الموعظة على الجبل في متى 7 الأعداد الأولى قال لنا النموذج ده بوضوح. نطلع مع بعض إنجيل متى أصحاح 7. من عدد 1 لعدد 5، إنجيل متى أصحاح 7 من عدد 1 لعدد 5. أرجو أن نستمع لهذه الأعداد وهي محفوظة جدا، لكن لها السلطان كلمة السيد التي تعلو كل كلمة أخرى. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. خلينا واحنا في دقايق نرفع قلبنا لربنا